أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فتأمل. بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف. عليكم السلام. إلى هنا تحصل من مجموع كلمات الشيخ الماتني قدس سره أنه ناقش الاستدلال بحديث الرفع بمناقشتين، ثم عليكم السلام بمناقشتين، وخلص بعد ذلك إلى عدم تمامية التمسك بحديث الرفع. ثم استدرك قدس سره على مناقشته الثانية بقوله: ولكن يرد على هذا. ثم استدرك قدس سره على استدراكه بقوله: اللهم إلا أن يقال، وكان انتصارا لمناقشته الثانية. فخلص إلى أن الاستدلال وكان انتصارا لمناقشته الثانية، وأن الاستدلال بحديث الرافع غير تام. وعند ذلك فلا بد من الحكم بأن عقد المكره صحيح إذا لحقه الرضا. ثم جاء قدس سره في آخر كلامه أمر بالتأمل بقوله: فتأمل. ولعله إشارة إلى أن كون العقد جزء السبب وإن لم يكن مجعولا للشارع المقدس بجعل، عليكم السلام، بجعل مستقل ومباشرة كي يقال بأن هذا ليس قابلا للرفع بحديث الرافع، ولكنه، أي جزء السبب، ولكنه مجعول للشارع المقدس بتبع المجموع وفي ضمن المجموع، بمعنى أن الشارع المقدس عندما جعل المجموع المركب سببا وشرع السببية للمجموع المركب، فحينئذ بتبع ذلك المجموع المركب جعل كل جزء جزء من أجزاء ذلك المركب سببا ناقصا، وجزء السبب. وهذا نظير الأمر أقيموا الصلاة فإنه أمر بمجموع مركب من عدة أجزاء فهو أمر بالمطابقة بالمجموع المركب أعني كل الصلاة ولكنه بالتضمن أمر بكل جزء جزء من أجزاء ذلك المركب فيكون وجوب كل جزء وجوبا ضمنيا وتبعيا وما نحن فيه نظير ذلك المعنى فكون العقد جزء السبب وإن لم يكن مجعولا للشارع بجعل مستقيم إلا أنه مجعول للشارع بتبع المجموع المركب وفي ضمن المجموع المركب وهذه المجعولية أعني المجعول وهذا المقدار من الجعل أعني الجعل التبعي الضمني كاف في الاستناد إلى الشارع والانتساب إلى الشارع المقدس وأن وضعه بيد الشارع وحينئذ فيكون عليكم السلام فيكون هذا أعني جزء السبب المجعول للشارع تبعا فيكون قابلا للرفع أيضا وعندها فحديث الرفع بهذا الاعتبار سوف يجري ويرفع ماذا؟ ويرفع جزء السبب الذي هو عبارة عن العقد الإكراهي وعندها فحديث الرفع بهذا اللحاظ يجري ويرفع جزء السبب الذي هو العقد الإكراهي وعندها فالجزء الآخر أعني الرضا اللاحق فيبقى منفردا وحيدا بلا تأثير لأن تأثيره متوقف على وجود جزئه الأول أعني كون عقد المكره جزء السبب المفروض أنه ارتفع بحديث الرفع فيبقى الرضا اللاحق أعني الجزء الآخر من السبب منفردا بلا تأثير فلذلك نقول لا محالة ولا مناص من القول بأن عقد المكره من أساسه باطل وفاسد، والرضا اللاحق لا يكون مؤثرا في تصحيحه وتشريعه. فالنتيجة في نهاية المطاف، لحد الآن رجع بعد أخيرا نفى صحة عقد المكره من خلال تأمله. فالنتيجة في نهاية المطاف أنه بعد ملاحظة تأمل الشيخ الماتن في آخر كلامه نستفيد أن تأمله هذا هدم لاستدراكه الأخير الذي أفاده بقوله اللهم إلا أن يقول. وحينئذ فيصح استدراكه الأول على مناقشته الثانية، فيصح استدراكه الأول على مناقشته الثانية، يا استدراك الأول الذي استدركه بقوله ولكن يرد على هذا. فانهارت المناقشة الثانية، فانهارت لأنه الاستدراك الأخير كان انتصار المن للمناقشة الثانية. اجى التأمل هدم الاستدراك الأخير، فراح يصح استدراك الأول لمن؟ على مناقشة الثانية اللي استدركه بقوله ولكن يرد على هذا. فانهارت المناقشة الثانية التي أفادها بقوله وثانيا أن حديث الرفع يدل إلى آخره. فالمتعين والباقي كجواب على الاستدلال بحديث الرفع هو الجواب الأول للشيخ فقط الذي عبرنا عنه بالمناقشة الأولى. ذلك الجواب الأول الذي أفاده بقوله ففيه أولا. والحاصل أن الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على حديث الرافع بجواب واحد. إلى هنا تبين وظهر ضعف استدلال أصحاب النظرية الثانية القائلين بأن الرضا اللاحق غير مؤثر في المعاملة الإكراهية، وبالنتيجة فنحكم بهذه الفتوى صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا. عليكم السلام. صحة عقد المكره إذا لحقه
الرضا. هذا آخر ما خرج إلي به الشيخ الماتني قدس سره، وأن البيانات السبعة أو الأدلة السبعة لأصحاب النظرية الثانية القائلين بعدم تأثير الإجازة اللاحقة في المعاملة الإكراهية شيء من تلك البيانات غير تام. فالصحيح عند الماتني النظرية الأولى المشهور بين المتقدمين والمتأخرين في أن الرضا اللاحق من المالك مؤثر في تصحيح المعاملة الإكراهية. وبهذا ينهي كلامه قدس سره عن الفرع الأول. الفرع الثاني قال بقي الكلام في أن الرضا اللاحق ناقل أو كاشف. قال فتأمل بقي الكلام في أن الرضا، وهذا هو الفرع الثاني والأخير من الفرعين اللذين بقيا في المسألة وكانا يتعلقان بمسألة بيع المكره. الفرع الأول الذي كنا بصدده لحد الآن، والذي أشار إليه بقوله في صفحة 328، قال ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره، صفحة 328، يعني تقريبا قبل 3 أوراق، يعني قبل 6 أو 7 صفحات. ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد، بل عن الرياض تبعا للحدائق أن عليه اتفاقهم إلى آخره. هذا الذي انجر البحث والكلام في أطرافه، وأنه نظريتان في المسألة. نظرية الأولى 4 بيانات كانت عندهم، والنظرية الثانية 7، وجاء الشيخ الأعظم مناقشا لكل بيان بيان إلى أن خلص هذا الذي خلصنا إليه أخيرا، أنه في نتيجة المطاف نحكم بهذه الفتوى صحة عقد المكره إذا لحقه الرضا. وهذا هو الرأي الذي عليه المشهور قديما وحديثا. الفرع الثاني بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف. بيان هذا الفرع، إلى هنا خلصنا إلى ما هو المشهور بين الفقهاء من صحة عقد المكره إذا لحقه الرضا. فمن هنا نفتح بابا جديدا من البحث حول هذا الرضا اللاحق أو الإجازة اللاحقة، هل هي ناقلة أم أنها كاشفة؟ أفاد قدس سره بأن مقتضى الأصل الأولي كون الإجازة هنا ناقلة، والمراد من الأصل أصالة عدم حدوث الحلية قبل صدور الإجازة، بتقريب أن المالك الأصلي طالما لم يرضى فلا تحدث حلية التصرف في المال، ولو شككنا في ذلك نستفيد من أصالة عدم حدوث الحلية قبل الإجازة، قبل الإجازة، ونقول بأنه ما دام لم يحصل الرضا فلا حلية. ومن انتفاء الحكم التكليفي، أعني الحلية، ومن انتفاء الحكم التكليفي أعني الحلية، نستكشف انتفاء الحكم الوضعي أعني الملكية، فنقول إذن يعلم من ذلك، من ذاك عن مين؟ من أنه ما دام رضا ماكو ما تحدث حلية، فانتفت الحكم التكليفي، ومن انتفاء الحكم التكليفي نستكشف انتفاء الحكم الوضعي اللي هي الملكية، فنقول إذن يعلم من ذلك عدم حدوث الملكية، وهذا هو معنى النقل. فإذا مقتضى الأصل كون الإجازة ناقلة، إلا أن مقتضى الأدلة النقلية، أعني الروايات التي سينقلها لنا الشيخ الماتن في مبحث البيع الفضولي، إلا أن مقتضى الروايات كون الإجازة كاشفة. فلذا قوى قدس سره كون الإجازة كاشفة في البيع الفضولي. قال رحمه الله: بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف. مقتضى الأصل وعدم، هذا وعدم عطف تفسير جاي يفسر لنا الأصل، يعني شنو مراد الشيخ رحمه الله من الأصل؟ لأنه وجدت في بعض المصادر أنه يذكر 3 تفسيرات للأصل. هذا هو إلى حد ما صحيح، إلى حد ما صحيح، فيما إذا لم يذكر الشيخ نفسه رحمه الله عطف تفسير قرينة شاهدا على أن مراد من الأصل ماذا. بل فإذا لم يذكر شيء رحمه الله عندما يعبر بالأصل، عنوان الأصل عنوان وسيع له أكثر من مصداق، فربما مرادان، 3 مرادات، 4، أقل، أكثر. أما هو هنا في هذه العبارة قال مقتضى الأصل وعدم، فسر الأصل، يقول الأصل الذي أنا اعتمدت عليه هنا هو أصالة عدم حدوث حليتي، حل مال الغير إلا عن طيب نفسه، أصالة عدم حدوث الحلية قبل صدور الرضا، قبل صدور الإجازة، لأن الإجازة الرضا اللاحق هو عبارة عن ماذا؟ طيب نفسه، بعدين طابت نفسه. قال مقتضى الأصل وعدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه هو الأول، يعني كون الإجازة ناقلة، إلا أن الأقوى بحسب، هذا مقتضى شنو؟ راح ينتقل إلى مقتضى الأدلة النقلية، مقتضى الروايات اللي راح ينقلها إن شاء الله في البيع الفضولي، قال إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني، وتفصيل الكلام يأتي إن شاء الله هناك كما سيجيء في مسألة الفضولي. وربما يدعى، هذا ما أفاده الشيخ الماتن رحمه الله بحسب مقتضى الأصل الأولي كون الإجازة ناقلة، بحسب مقتضى الروايات والأدلة النقلية كونها كاشفة، إلا أن بعضا من الفقهاء ادعوا بأن الإجازة سواء أكانت هنا في بيع المكره أم كانت هناك في بيع الفضولي، أن الإجازة مطلقة كاشفة، وكون الإجازة كاشفة هو مقتضى الأدلة النقلية، وكذلك هو مقتضى الأصل الأولي. أما فلفت الدعاء شوية توسع المدعي، أما كونه مقتضى الروايات فقد تقدم الآن بيان ذلك، هذه الآن قال إلا أن الأقوى بحسب الأدلة كاشفة، وتفصيله يأتي هناك إن شاء الله. وأما كونه مقتضى الأصل الأولي وأن الكشف على طبق القاعدة فببيان، من راح يدخل لنا المدعي من هذا البيان، فببياني أن بعتو يعني إنشاء النقل من حين الإنشاء من حين العقد فارزة، والمكره عندما يجري المعاملة ويقول بعت مراده من بعت إنشاء النقل من حين العقد من حين العقد، ورضيت الذي يقوله المالك لاحقا، ورضيت الذي يقوله المالك لاحقا فأيضا هو مفاده الرضا بمضمون العقد، أعني النقل من حين العقد فارزة، وأمضيت الذي يقوله الشارع المقدس عقيب رضا المالك، هذا في عدم أمور عرفية الشعب ما يتدخل بقدر ما يمضي أو لا يمضي، فلما سمع أن المالك الأصلي قال أنا رضيته صار عندي طيب نفس، الشعب شي يقول أمضيته، وأمضيت الذي يقوله الشارع المقدس عقيب رضا المالك ويمضي العقد المذكور، فأيضا بمعنى إمضاء تلك المعاملة المرضي بها، إمضاء ذلك العقد المرضي به، فإذا الإمضاء الشرعي بما تعلق، فإذا الإمضاء الشرعي أيضا تعلق بالنقل من حين العقد، بالنقل من حين العقد، وهذا المعنى منسجم وملتئم مع معنى الكشف. فالكشف إذن على طبق القاعدة. فالكشف إذن على طبق القاعدة. لأن الكشف معناه شنو؟ أنه صدور النقيل والملكية مين؟ من حين العقد، من حين الإنشاء، مو من حين صدور الإجازة اللي هو الناقلة. فإذن الإمضاء الشرعي تعلق أيضا بالنقل من حين العقد، وهذا المعنى ينسجم مع الكشف. فالكشف إذن على طبق القاعدة. ناقش الشيخ الماتني قدس سره في هذا الادعاء بقوله وفيه أن الأمر ليس كذلك، وأن الكشف ليس على طبق القاعدة. تجيني من الروايات أأيدك، تجيني من الأدلة اللفظية بلي الإجازة الرضا اللاحق كاشفة، أما تقول على مقتضى الأصل على مقتضى القاعدة أن الرضا كشف، ليس الأمر كذلك. ناقش قدس سره في هذا الادعاء بأن الأمر ليس كذلك، وأن الكشف ليس على طبق القاعدة، وذلك لأن معنى بعتو ليس هو النقل من حين العقد، من حين إنشاء التمليك، بل البيع، بل معنى بعت نفس النقل، نفس إنشاء التمليك. واي أكو دقة وفرق. بعت نقطة شارحة، النقل من حين العقيد، لولا بعت نقطة شارحة أصل النقل والانتقال، أصل الإنشاء، يعني نفس النقل نفس الإنشاء. فأفاد وذلك لأن معنى ومفاد بعت ليس النقل من حين. الآن يذكر علي عدة شواهد على أن المعنى هذا وليس ذاك، على أن لأن معنى بعت ليس النقل من حين العقد ومن حين الإنشاء، بل أن معنى بعت نفس النقل نفس إنشاء التمليك. فإنه عندما تعرفون البيع ماذا تقولون؟ البيع نقطة شارحة إنشاء تمليك عين بمال من دون أن يذكر في مقام بيان حقيقة وتعريف البيع ماذا؟ من حين العقد، من حين البيع وما شاكل ذلك. لا ذاك لغة، حتى اللغة هم مبادلة مبادلة تعريف لغوي. أول إحنا تعريف الاصطلاحي أنه إنشاء، حتى المبادلة معناته مبادلة شيء بشيء، يعني شنو أعطيك شيء وأخذ منك شيء، يعني هذا النقل وانتقال، النقل والانتقال. فالبيع هو روحا حقيقة نفس النقل نفس الإنشاء، سيأتي فالشيء. بل أصولا أن الإنشاءات خالية عن الزمان، ففعل الأمر فعل النهي إنما يدلان على ماذا؟ كوضعي كمدلول وضعي، إنما يدلان على أصل إنشاء الإيجاب أو إنشاء التحريم. أما الزمان أعني الفور والتراخي وما شاكل ذلك من الخصوصيات الزمانية، فشيء منها ليس دخيلا في ماذا؟ في أصل المدلول الوضعي. نعم ربما يستفاد باللازم العقلي. فإذا مفاد البيع مفاد العقد أصل النقل والانتقال وإنشاء الملكية، لا أن مفاده النقل من حين العقد. غاية الأمر أن نفس الإنشاء، وقلنا هو أصل الإنشاء أصل النقل، غاية الأمر أن نفس الإنشاء لما كان عبارة عن ألفاظ تصدر من لافظ فبطبيعة الحال تقع في زمان النطق، تقع في زمان الحال. هذا اللي قبل شوي قلنا أنه بلي الزمان يستفاد بمن؟ باللازم العقلي. إيش طبيعي لازم هو من الزمانيات، الزمانيات ما ممكن تفصل الزمان عنها، إلا أن المنشأ بهذا الإنشاء ما هو؟ إلا أن المنشأ بهذا الإنشاء ما هو؟ علامة استفهام، أصل النقل، أصل إنشاء التمليك. فإذا ما أفيد في مقام الادعاء وأن مفاد بعت الناقل من حين العقد لا يمكن إتمامه بالدليل، ولا سيما مع وجود عدة شواهد على أن مفاد البيع العقد لو كان هو النقل من حين العقد للزم تخلف الأثر عن المؤثر، وهذا يوجب لنا أن نحكم بالبطلان في كثير من الموارد، والحال أن الفقهاء حكموا بالصحة فيها. فليس ذلك إلا لأن مفاد العقد عقد البيع ليس هو النقل من حين العقد، وإنما هو نفس النقل نفس إنشاء التمليك، فلا يلزم تخلف الأثر عن المؤثر كما في شواهد يأتي إن شاء الله.
بعته
نقلته اي خود جيد مهم، هو استهنا الكلام انه بعته، احنا ما جبنا غير شيء، هو مو جاي يقول المدعي ان بعته معناه كذا واسترسل، بعته شنو معناه، رضيته شنو معناه، امضيته شنو معناه. بلي قال وربما يدعى ان مقتضى الاصل، مقتضى الأصل مقتضى القاعدة مو مقتضى الروايات، هذا الفرق المدعي عن الشيخ رحمه الله، جاي يقول أن مقتضى الأصل هنا أي في عقد المكره وفي الفضول هو الكشف. يا بليش؟ قال لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بمن؟ بما أفاده من نقل الملك، قال من حين صدوره، يعني من حين صدور الإنشاء من حين صدور العقد. فإمضاء الشارع لمن يصير؟ أيضا يصير لهذا المعنى، فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى، وهو بين قوسين النقل من حين العقد، وترتب الآثار عليه أم من حين النقل من حين العقد. قال ف فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى وهو النقل من حين العقد وترتب الآثار عليه لا يكون إلا بالحكم بحصول الملك في زمان النقل، وزمان النقل حين صدور العقد. وفيه أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه بل نفس النقل، إلا غاية الأمر، مو هذا إنشاء ألفاظ صادرة من لافظ زمانيات فكون تقع في زمان، إلا أن إنشاءه لما كان إنشاء العقد لما كان في زمان التكلم مع زمان النطق، فحينئذ نلاحظ هذا الإنشاء، هل يا ترى هو مستجمع للشروط؟ لا بنقص. قال فإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا في نظر الشارع بأن كان جامعا للشروط من أوله، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا في نظر الشارع في زمان التكلم، قال حدث الأثر فيه، الأثر اللي هو الملكية. وإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا شو وقت؟ بعد حصول أمر آخر وهو الرضا اللاحق، وهو الرضا اللاحق. قال وإن كان مؤثرا بعد حصول السبب الآخر اللي هو حدوث أمر اللي هو عبارة عن الرضا اللاحقي، وإن كان مؤثرا بعد حصول أمر عند ذلك حدث الأثر بعده، أي بعد صدور الرضا، بعد صدور الإجازة. وهذا المعنى يقول المدعي، وهذا المعنى ينسجم مع الكشف. فإذا قال الكشف هو على مقتضى القاعدة، فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم. وهذا المعنى ينسجم مع النقل، بل قلنا وإن كان الإنشاء مؤثرا بعد حصول أمر اللي قلنا هو الرضا اللاحق، حدث الأثر بعد حصول ذلك الأمر، أي بعد حصول الإجازة. وهذا المعنى عند الشيخ رحمه الله ينسجم مع النقل لا مع الكشف. فهذا هو الخلاف اللي بين الشيخ رحمه الله وبين المدعي. الآن الشيخ رحمه الله يذكر عدة شواهد، يذكر عدة شواهد على أن مفاد بعتو ليس هو النقل من حين صدور العقد، بل مفاده نفس النقل ونفس إنشاء التمليك. وإلا لو كان مفاد البيع الناقل من حين صدور العقد لاستلزم تخلف الأثر عن المؤثر في جملة من الموارد. قال ولذلك كان الحكم، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.